سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت، لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، يعني كتاب الصلاة التي ظرفها الليل. وصلاة الليل من أفضل الأعمال، وهي دأب الصالحين. يقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المقابلة تقتضي أن يكون أهل القيام هم الذين يعلمون، وأهل الغفلة والنوم هم الذين لا يعلمون. فدل على أن العلم هذا الوصف الشريف إنما يستحقه من يعمل به، والذي لا يعمل به يستحق ضده وهو عدم العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو الباعث للمسلم على قيام الليل. ثم ذيل الآية بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون وهم أهل القيام والعمل، والذين لا يعلمون وهم أهل الغفلة والنوم، وإن حصلوا ما حصلوا من العلوم. لأن العلم الحقيقي هو ما نفع، أما العلم الذي لا ينفع ليس بعلم في الحقيقة. وإن حصل منه صاحبه ما حصل، وإن أدرك به من أمور الدنيا ما أدرك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالذين يحملون العلم ويستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول، هم الذين يعملون بالعلم. أما الذي لا يعمل بعلمه، ما الفائدة من علمه؟ لا فائدة، وجوده مثل عدم، بل هو بال على صاحبه. قد يقول قائل إن هذه نافلة، فكيف يسلب الوصف من ترك النافلة؟ سواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه نافلة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالمدح إنما علق على القيام، فكان عبد الله رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذا وصف أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم، شأنهم العمل بما علم وما تعلم. أما الذي لا يعمل فليس من أهل العلم بهذه الآية، والله المستعان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما هذه تصير الهجوع؟ وش الهجوع؟ النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا هو المراد، أنهم يقومون قليلا لا ينامون قليلا، أو أن هجوعهم قليلا؟ قليلا من الليل الذي يهجعونه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي الذي يهجعونه يعني الذي ينامونه. احتمال الامتثال من قبل عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي ممتثل: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قد عرف بهذا، عرف بسرعة الامتثال. يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال عبد الله؟ فكان عبد الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. باب ما جاء في صلاة الليل. صلاة الليل سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وأوجب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام ولو كان شيئا يسيرا، لكنه قول مهجور شاذ. واختلف في حقه عليه الصلاة والسلام هل كانت صلاة الليل عليه واجبة أو ليست بواجبة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر المدني عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي عن رجل عنده رضا. رضا مصدر، رضي يرضى رضا مصدر، والمقصود به اسم المفعول، اسم المفعول، كما يقال حمل يعني محمول. تعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة في الوصف، لأنه كان صار كأنه هو المادة نفسه، هو الرضا كله. يقول ابن عبد البر: هو الأسود بن يزيد النخعي، هو رجل رضا عند سعيد بن جبير وعند غيره من أهل العلم، وهم مصرح به في رواية النسائي وفي إسناده أبو جعفر الرازي وليس بالقوي. أبو جعفر الرازي اسمه إيش؟ اسمه عيسى ابن مهان. أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ المذكر يعني ما من رجل وراءه تتبع إعرابه. تقول: جاء امرؤ ورأيت امرأ، وما من امرئ كما هنا، وما نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، وامرئ مجرور بمن لفظا، وإن كان مرفوع محلا على إيش؟ اسم ما. فإذا قلنا إنها حجازية، وإذا قلنا ما تميمية فيكون رفعه على الابتداء. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم، يغلبها عليها نوم. هذا عند الباجي يحتمل أمرين: إما أن يغلبه النوم عن القيام إليها بالكلية فلا يستيقظ إلا مع طلوع الصبح، والاحتمال الثاني أنه يقوم ليصلي فيغلبه النوم على الاتيان بها أو بعضها.
واللفظ محتمل.
ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها، التي اعتادها. أما الذي ما اعتاد الصلاة يكتب له شيء، ومثل هذا قل في المسافر والمريض، الذي ما اعتاد من العبادات شيء يكتب له شيء إذا مرض أو سافر، ما يكتب له شيء، إنما يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، وهنا يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك وما نواه. نعم الذي يغلبه النوم، لكن شريطة ألا يكون غلبة النوم بسبب تفريطه، بسبب تفريطه. بعض الناس يسهر ويمني نفسه أن يقوم الليل، فإذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين قال ننام قليلا ثم نقوم للتهجد، فيتيسر. هذا تفريط. وقد ينام الإنسان من أول الليل فيحتاط لصلاة الليل بالنوم المبكر، لكنه يعرف من نفسه أن نومه ثقيل لا يقوم إلا بمنبه، وحينئذ يحتاج إلى أن يجعل له من يرصده لتنبيهه. أما إذا فرط ما كتب له شيء، إذا فرط ولم يقم لم يكتب له شيء. تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها مكافأة له على نيته وعلى ما اعتاده من عمل الخير. إلا كتب الله له أجر صلاته، يعني كاملا موفورا. وهنا أمران: الأول هل يكتب الأجر كامل مثل من قام بمضاعفاته، وهل مثل هذا اللفظ وهذا الأسلوب إلا كتب الله له أجر صلاته يعفيه من قضاء ما فاته، أو أن صلاة الليل تقضى، صلاة الليل تقضى بين ارتفاع الشمس وزوالها. إذن قوله إلا كتب له أجر صلاته بمضاعفاته، وإن كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، الأصل من صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فهل إذا صلاها ضحا يكون له من الأجر مثل ما صلاها بالليل؟ نعم كتب له أجر صلاة، هذا من غير تفريط. نام عن صلاته، اللفظ يحتمل أنه ما يقضي، يكتب له الأجر ولو لم يقضي، اللفظ محتمل لهذا. أو نقول أن هذا النص يكتب له الأجر كاملا كما لو صلاها من الليل إذا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص، وحينئذ يكمل له الأجر الفارق بين أجر الليل والنهار. كل هذا مشروط بما إذا لم يفرط. واضح ولا مو واضح؟ الآن ظاهر اللفظ إلا كتب له أجر صلاة من غير تعرض للقضاء، فلقائل أن يقول ما دام يكتب له أجر صلاة ليش يقضي والأجر مكتوب؟ نعم. أو نقول أجر صلاته إذا قضى كمل له الأجر مثل ما كان يعمله ويقومه بالليل، بهذا تجتمع النصوص، وكان نومه عليه صدقة. لأن عندنا هذه المسألة نظير مسألة من كان يعمل المعاصي ومسرف على نفسه ثم تاب توبة نصوحا، هل يستوي مثل هذا مع أنه بالنص القطعي تبدل سيئات وحسنات، هل يستوي هذا مع من عمله كل صالحات؟ يعني افترضنا أن شخصين بلغا من العمر 70 عاما، هذا مسرف منذ أن كلف إلى أن بلغ 70 وهو في عمل المعاصي، وهذا في عمل الطاعات، فهل إذا تاب هذا وعمل عملا صالحا تبدل سيئات وحسنات بالمضاعفات التي حصلت للآخر؟ أو نقول إن له أصل بدلت سيئات البدل له حكم المبدل من غير مضاعفات؟ وهنا نقول لا يستوي من قام من الليل مع من نام عن قيام الليل، فإذا قضى وفر له الأجر وكمل أجره، لكي تلتئم النصوص، لأن هذا احتمال يقول ما أقضي خلاص ما دام وفر لي الأجر بهذا الحديث إذا كتب له أجر صلاته ليش أقضي، لماذا أقضي؟ وهذا نظير من قصد الجماعة، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فلهم مثل أجورهم، هل هذا لهم مثل أجورهم إذا صلوا ولا خلاص ما ثبت له أجر شو يصلي؟ ما هو بنظير هذا؟ إذا لا بد أن يقضي ولا بد أن يصلي ولو فاتته الجماعة. وكان نومه عليه صدقة، وفيه أن المرأة يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله كما لو عمله فضلا من الله جل وعلا، إذا لم يكن المانع من قبله، إذا لم يكن المانع من قبله. الحديث الذي يليه عن مالك بن سالم بن النضر، سالم بن أبي أمية بن النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي، يعني والحال أن رجليها في قبلته، أي في مكان سجوده، في مكان سجوده لضيق المكان، لضيق المكان، وإلا لم يحتج إلى غمزها لو كان المكان يتسع، يعني في قبلته في مكان سجوده، فإذا سجد غمزني، يعني طعن بأصبعه لأقبض رجلي عن قبلته، يعني غمزها بأصبعه تنبيها لها لكي تكف رجليها عن قبلته ليتمكن من السجود. فقبضت رجلي بالتثنية، فإذا قام بسطتهما بالتثنية كذلك، في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي والحموي صحيح البخاري: رجلي، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها، وتطلق الرجل ويراد بها الجنس، فتتفق الروايات. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها أنوار. تصور العيش الذي يعيشه أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام في مكان ضيق لا يستوعب أن تمد تبسط رجليها، ومكان يصلي فيه وليس فيه مصابيح، ليس فيه نور، مكان مظلم، ليوفر لهم الأجور. يعني كون الدنيا تبسط ليست علامة خير مطلقا، يعني وليست أيضا علامة شر على الإطلاق، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، والغالب أن بسط الدنيا يصاحبه الإعراض عن الدين. ولذا يقول الله جل وعلا: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. هذا واقع كثير من الناس، يعني بعض الناس إذا ابتلي بالضراء نجح، وإن كان البعض الآخر قد لا يصبر، لكن الصبر على السراء والشكر المناسب للنعم التي لا تعد ولا تحصى، هذا الذي لا يتجاوز كثير من الناس أو أكثر الناس. ليس فيها مصابيح، قال ذلك اعتذارا، لأنه لو كان فيها مصابيح لما احتاجت إلى غمز، لما احتاجت إلى غمز. استدل بعضهم بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن ابن حجر قال: تعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، ومسألة تقدمت. استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، صلاة الرجل، المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وبه استدلت عائشة على من قال، من ذكر حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، وغضبت وقالت: سويتمون بالكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال بمقتضى الحديث قال أن المار يختلف حكمه عن حكم القار، هي قارة ليست مرة، القار يختلف حكمه عن حكم المار، وأما بالنسبة للحمار فمن استثناه استدل بحديث ابن عباس أنه جاء على أتان مر بين يدي الصف لكنه لم يمر بين يدي منفرد ولا إمام، وسترة الإمام سترة لمن قبله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس بفتح العين وغلط من ضمها أحدكم في صلاته فليرقد، وللنساء فلينصرف. يعني المعنى واحد، لا يمكن أن يرقد حتى ينصرف، لكن هل ينصرف بعد أن يسلم أو ينصرف في صلاته؟ يعني يتمها خفيف ليجمع بين النصوص كله، وتبطلوا أعمالكم، وأيضا يمتثل مثل هذا الأمر. إيه إذا أتمها خفيف لن ينسى نفسه، لأنه ذهن حاضر، حاضر معلق بالفراغ منها فهو حاضر، لكن لو أتمها على هيئتها من الطول وجدت العلة. مسألة مغالبة الآن، فإذا أراد أن يتمها خفيفة من مقتضى ذلك أن يكون قلب حاضر، لأنه معلق بإتمامها، هذا نعاس وليس بنوم. لأنه لو قال نوم لا ما قال فليركض، هو نائم من الأصل ما يحتاج أن يقال له فليركض. فليركض النسائي فلينصرف المراد به عند الأكثر المراد به التسليم من الصلاة، وإذا قالوا التسليم من الصلاة المعنى أنه يصلي وهو واقف يسلم وهو واقف، ولا لابد أن يتمه، لا معنى للسلام في غير موضع. لبعض الناس من عامة الناس إذا أقيمت الصلاة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية قال السلام عليكم وهو واقف، لا معنى لهذا السلام في غير موضع، لكن هذا مسألة ما حلت إلى الآن، المسألة أبطلت خلاص. سلم هو واقف ما يحلها التسليم في هذه الصورة، هو مطالب بمتابعة الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، يعني انتفت الصلاة ما تحتاج إلى تحليل ما دام انتفت، أقول صلاة منفية لا تحتاج إلى تحليل، وتأتي إن شاء الله تعالى. إذا كان الإمام مثلا في صلاة الصبح وطول الإمام وخشي على نفسه وبدأ النعاس، شو المانع؟ نعم عذر الناس. والمراد به التسليم من الصلاة صححه المهلب على ظاهره، صححه المهلب على ظاهره أنه ينصرف ولم تكمل صلاته، فقال إنما أمره بقطع الصلاة غلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، يعني إذا كان النعاس أقل مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف يستغفر، نعم ولو وجد هذا النعاس مثل هذا النعاس يعفى عنه ولا يؤثر على الطهارة، يعفى عنه. ولهذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، نعم لأن الحكم مربوط بعلة، لا يدري لعله يستغفر فيصل نفسه، إذا كان يدري ولو وجد النعاس الخفيف. ولذا ترجم عليه البخاري باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءا، فإن أحدكم لا يدري. إذا كان الشخص ديدا، بعض الناس ديدا عن النعاس، لو ينام 10 ساعات ويقوم يصلي نعس، يقال هو انصرف نام، إذا جلس يقرأ نعس، هذا شيء قال، يعني إذا كان النعاس بسبب طارئ. لكن لو نام بعد صلاة العشاء مثلا من الساعة 7:30 ولا استيقظ إلا 5:30 مع إقامة الصلاة، نام كم؟ 10 ساعات، وجاء للمسجد ينعس، يقول له اذهب القد، نعم قال له أخي عالج هذه المسألة، هذا مو بسبب قلة النوم ليعالج بالنوم، نعم. أو شخص مبتلى بالنوم والنعاس كل ما جلس مجلس غفر نعس، مثل هذا ما يعالج بالنوم، لأن هذا المظنون أن النوم يزيده مثل هذا، بل قد يكون في بعض الحالات النوم، نعم إذا كثر زاد عن حده يجلب النوم، يجلب النوم، هذا شيء مجرد. مثل هذا ما يعالج بالنوم، ما يقال إذا نعست ترقد، لا حذرك عن حل آخر. شخص والإمام يخطب مثلا يوم الجمعة نعس، يقالوا خلاص أنت نعست رح نم، نعم صحيح هذا وارد، هذا وارد، مثل هذا يقال له انتقل من مكانك، نعم انتقل من مكانك تصرف، المهم انك اطرد النوم عنك. فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، يقول المهلب يعني في شرحه على البخاري فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، كذا قال، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع كذا قال، لأنه تصور أن العلة انتقاض الوضوء، مع أن العلة منصوصة في الحديث، نعم العلة منصوصة، لا يدري لعله يذهب يستغفر يسب نفسه، هي مظنة الحكم، ما يلزم منه أن يكون كل من نعس يسب نفسه، وسيأتي. قال المهلب في إشارة لعلة موجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، يقول كذا. وفيه نظر، وما ذكره من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى وابن عمر وابن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، كذا في فتح الباري. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر، إيش معنى يذهب؟ لعله يذهب، هل معنى الذهاب أنه يمشي ينصرف يشرع أو يريد أو شيء، المقصود أنه يستغفر، يريد أن يستغفر لنفسه، فحينئذ يسب نفسه، فيسب بالنصب ويجوز الرفع، فيسب فيسب منصوب بإيش؟ بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الترجي. ويجوز الرفع، ومعنى يسب يدعو على نفسه، يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته. ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قال ابن أبي جمرة، وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل، لأنه علل بأمر محتمل، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، يدعو أو يستغفر، يدعو لنفسه فيدعو لها، ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه. يقول ابن حجر: هذا الحديث ورد على سبب، وما رواه محمد بن نصر المروزي من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولة بنت تويت، يعني الحديث اللاحق الذي بعد هذا، ورده بعد حديث الحولة. ولذا عقب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث بسببه، عقبه بسببه، فقال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم المدني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. نعم، سمع امرأة، هل سمع المرأة أو سمع خبر عن المرأة؟ نعم، رواية البخاري تدل أنه سمع خبر عنها، سمع عائشة تذكر عن هذه المرأة من صلاتها. نعم، فهو سمع خبر هذه المرأة، وعند البخاري تذكر من صلاتها، وفي رواية يذكر من صلاتها. فقال: من هذه؟ يعني التي تحدثون عنها، أو من هذه المرأة التي عندك يا عائشة؟ لأن جاءت إلى عائشة فذكرت قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل القائل عائشة له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه الحولة بنت ويت ابن حبيب بن أسد بن عبد الحزة من رهط خديجة من المؤمنين، لا تنام الليل تصلي، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية بالتخفيف في وجهه، وعلامات الكراهية تكون بتقطيب الوجه. وفي رواية البخاري قال: مهما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قوله مه أمر أو اسم فعل بمعنى الكف، يعني كفوا عن هذا العمل الذي لا تطيقونه، وعليكم من العمل بما تطيقون. ولذا منطوق الحديث فيه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادات، ومفهومه النهي عن التكلف لما لا يطاق. والطاقة القدرة، إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل. وقد أكثر الشراح توجيه هذا الكلام، ووجه الإشكال فيه: ولا يمل حتى تمل، الملل صفة مدح ولا صفة ذم؟ نعم، هي بالنسبة للمخلوق ذم. نعم، الملل بالنسبة للمخلوق مذموم. قد يقول قائل هنا: إن الله تعالى لا يمل، فهو منفي عن الله جل وعلا، فهل يرتفع الإشكال بكونه منفي عنه جل وعلا؟ نعم، مغيى بغاية لا بد من وقوعها، إذن هو لا بد من وقوعها على هذا. نعم، الغاية حتى تملوا، ملل المخلوق محقق، فما علق عليه محقق أيضا، ظاهر أم ظاهر. يعني إذا علقت على أمر، نعم، لا بد من وقوعه، فالمعلق عليه لا بد من وقوعه. يعني لو قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فلنقول إن الحل في أن لا تقوم أبدا. نعم، أو إن قعدت خلم القعود ممكن الجلوس يطال الجلوس، لكن القيام، قال: إن قعدت فأنت. أنا لا أريد تقرير الحكم، أنا أريد التنظير لكي تتضح المسألة. يعني إذا قال لزوجته: إن قعدت أو إن جلست فأنت طالق، وهي قائمة، لا بد من وقوع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا بد من وقوع ما علق به، أو إن طلعت الشمس فأنت طالق. نعم، لا بد من وقوع ما علق، لأنه لا بد من وقوع ما علق عليه. وهنا يقول لا يمل حتى تملوا، وملل المخلوق محقق، إذن ما علق عليه محقق. فيه إثبات الملل لله جل وعلا، إما أن تقول على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته، نعم، أو تقول أنه كما قال بعض العلم، هذا من باب مثل ما أشرنا البارحة، من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وهذا قيل به، من باب المشاكلة، مجانسة في التعبير، وهذا قيل به. الله جل وعلا لا ينسى، وما كان ربك نسيا. إذن ماذا عن قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم؟ هذا من باب المشاكلة والمقابلة. تركوا العمل بالتكاليف فتركوا في العذاب، تركوا فتركوا، نسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان يراد به هنا الترك. كثير هذا، كثير مثال يمكرون ويمكرون، لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا مثبت، الله يستهزئ بهم يمكرون ويمكرون، هذه مثبتة، لكن عندنا النص منفي، لأن بعضهم يقولون يخرج هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، وينظرون هذا بقولهم فلان خطيب أو مجادل مثلا، نعم، ومخاصم، ويذكرون من جدله ما يذكرون، فيقولون لا ينقطع، لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه، لأنه إذا انقطع، إذا انقطع خصمه يصير فيه مدح، مرادهم وإن انقطع خصمه. وهنا يكون المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن ملل، وهذا قول لبعض أهل العلم وله شواهد. نعم، لا يمل مطلقا وإن وجد الملل منكم، يعني إذا حملت الغاية على بابها، إذا حملت حتى على انتهاء الغاية، واضح من إثبات الملل لله جل وعلا، فإما أن يكون إثباته من باب المقابلة، أو يكون إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته كغيره من الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقص وبالنسبة للخالق كمال. ومذهب أهل السنة في هذا إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ولن تعرض لما وراء ذلك. على كل حال، المسائل التي اختلف فيها السلف للخلف فيها مندوحة، أما ما اتفقوا عليه فليس للخلف يمن، ما أثبتوه لا بد من إثباته ولو لم تستوعبه عقولنا. نعم، لعل هذه رواية تفسيرية، يعني إدراج للتفسير، مجانسة، مقابلة، مشاكلة، ما نوع. ظاهر هذا الحديث يدل على كراهية إحياء الليل كله، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. قال جماعة من أهل العلم يكره قيام جميع الليل، وبه قال مالك مرة، ومرة رجع عنه فقال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وقال الشافعي لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ليلة إلى الصبح. نعم، هو في العشر الأخيرة من رمضان يشد المئزر، يشد المئزر، وجاء في بعض الألفاظ أنه لا ينام في ليالي العشر، لكن هذه حالة خاصة لاستغلال هذا الوقت رجاء إصابة ليلة القدر، وهو ظرف مؤقت بوقت فيقتصر به على ذلك الوقت. على كل حال، من وجد من نفسه الهمة في أن يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو أكثر أو أقل، أو يقوم جل الليل وهذا لا يؤثر عليه، نعم، فالمطلوب من الخير الازدياد من الخير. نعم، المطلوب الازدياد من الخير. أعني على نفسك كثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتصور أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة واحدة؟ ماذا عن الركعات الأخرى؟ وماذا عن الركوع والسجود؟ وكان ركوعه قريبا من قيامه، سجوده قريب من ركوعه، عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يحيي أكثر الليل، وحتى عليه الصلاة والسلام على قيام داود ولا شك أن هذا فيه رفق بالنفس، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. وأثر عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونهم إحياء الليل بأنواع العبادات، ومنهم من يقسم الليل أثلاث، ثلث ينام وثلث يكتب وثلث يصلي. المقصود أن ما حالنا مع حال من لك ما قيل، لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ما فيه نسبة إلى القرآن، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا بعفوه ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. نعم. ما يبعد أن يقوم الليل كامل. عذر عن عثمان أنس يقرأ القرآن في ركعة، محفوظ عن عثمان رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه ورحمه يقوم، كلهم يقومون يعني. حفظ عن الإمام محمد 300 ركعة في اليوم والليلة. نعم. اللي على مقتضى التوجيه لقيام داود نوم سدس الليل الأخير وقت الصحب. نعم. وقت الصحب اللي وقت الاستغفار، لكن ما يمنع أنه ينام إلى الصبح دائما، يراوح أحيانا يؤخر القيام وأحيانا يقدمه وأحيانا على حسب الحاجة. الله المستعان. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، لإدراك شيء من صلاة الليل والاستغفار في هذا الوقت الذي هو السحر. وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه لم تشغله الولاية والخلافة عن أمر دينه، أمير المؤمنين خليفة المسلمين، يقوم من الليل، ويدل على أنه يقوم وقت ليس بالقليل، أنه إذا انتهى من قيامه وكان من آخر الليل أيقظ أهله. ففيه دليل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم تشغله الخلافة عن العام عن العبادة. وفيه أيضا أن الإنسان لا يحمل غيره على ما يستطيعه من عزيمة. بعض الناس متجه إلى عمل الخير ومعان عليه، فيريد أن كل الناس سوف أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة بالنص على الإغراء، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصبر، العبادة ليس لها وقت محدد، بل غايتها حتى يأتيك اليقين، واصطبر عليها. لا نسألك، لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، بل نحن نرزقك، والعاقبة الثواب والجزاء بالجنة والنعيم المقيم للتقوى، أي لأهلها للمتقين، كما جاء في الآية الأخرى. والعاقبة إيش؟ هنا هذه الآية التقوى، لكن الآية الأخرى والعاقبة للمتقين، والمراد للتقوى هنا لأهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء لما فيه من تعريضها للفوات، والحديث بعدها، حديث بعد صلاة العشاء والسهر، كل هذا مكروه لمنعه من قيام الليل. وقد رخص بذلك أو رخص بذلك للتحدث مع الضيف أو مع الأهل أو المسافر مثلا، أو تعلم علم وتعليمه، كل هذا مرخص فيه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم باب السمر في العلم. فإذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة أو حاجة، فالكراهة عند أهل العلم تزول بإيش؟ يقولون بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة. هذا البلاغ يقول أنه بلغه حديث، وإن كان بلاغ وموقوف على سعيد، لأنه في الصحيحين مرفوع، رواه الشيخان من حديث أبي برزة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. ثم قالوا حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين، نعم معدول عن اثنتين اثنتين، وفسر ذلك بقوله يسلم من كل ركعتين. والحديث وصله الترمذي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال الترمذي الصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني كما في الصحيحين صلاة الليل. قوله الصحيح يريد بذلك أن يعل لفظة النهار، يعل بذلك لفظة النهار. ولا شك أن لفظ النهار ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، بينما الذي فيهما صلاة الليل مثنى مثنى. نقول هل هذه زيادة الزيادة مقبولة ما لم تخالف، أو أنها مخالفة ولو لم تكن المخالفة في اللفظ، إنما هي مخالفة راو من الرواة لجمع من الرواة. يعني إذا وجدت زيادة الثقة قد تدل القرائن على قبولها وقد تدل القرائن على ردها، فليست الزيادة مقبولة بالإطلاق. لا، نعم يمرن الطالب في بداية الطلب على التخريج والدراسة الأسانيد والمتون بأن يقبل الزيادة، وعلى هذا عمل المتأخرين، نقول الزيادة واقبل زيادات الثقات المطلقة منهم أو من سواهم. المقصود أن الزيادة لا يحكم لها بحكم عام من مضطرد، بل إذا دلت القرائن على قبولها قبلت، وإذا دلت القرائن على ردها ردت. ولذا يختلفون في قبول مثل قوله إنك لا تخلف الميعاد، وليس مخالف في مثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وليس في منافاة ولا مخالفة، هي مجرد زيادة لا تتضمن مخالفة. لكن أكثر الرواة على عدم ذكرها، فكونه يذكرها واحد من الرواة أو اثنين وغيرهم من الرواة لا يذكرونها يدل على أن فيها شيء في الجملة. لكن إذا دلت القرائن على قبولها، وقد يعرض البخاري رحمه الله تعالى عن ذكر لفظة في خبر تعليلا له. هنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الأمر عندنا، يعني أن صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى وأنها لا تصلى أكثر من ركعتين. يقول الترمذي في جامعه وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد، يعني لا يتطوع في النهار لأربع ركعات وسلام واحد، وهو مقتضى هذا الحديث وقول الشافعي وأحمد. وقال بعض صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا، يعني لا مانع من ذلك، لكن لو تطوع بالنهار مثنى مثنى أصحاب القول الثاني يلومونه؟ لا يلومونه، لكن الكلام في إذا قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا يجوز أن نزلها ركعتين. فإذا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صلاة النهار تجوز فيها الزيادة على اثنتين. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها، يعني والأربع قبل العصر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وعلى كل حال من يرجح قبول والنهار يلتس بأن لا يزيد على ركعتين لا في ليل ولا في نهار. ومن يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة لأن الأكثر على عدم ذكرها، وأعرض عنها صاحب الصحيح، وهما في النقد والتحري والاختيار، قال يجوز تجوز الزيادة على ركعتين في النهار دون الليل. ليس معنى القول الثاني أنهم يلزمون أن يصلي الإنسان أربع، لا، أنهم يجيزون.
صلى الله عليك. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 خفيفتين. عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتنها، فصلى 2 ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين طويلتين ثم صلى 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة.
يقول رحمه الله تعالى باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وبكسر الواو وهو والفرد بمعنى وبفتح الواو الوتر الثأر، ومنه ما تقدم كأن ما وتر أهله وماله أو أهله وماله، وهذا تقدم. والمراد بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل التي منها الوتر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذه الرواية نستفيد منها تفسير قولها يصلي 4 وأنها 4 بسلامين، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ من وتره اضطجع على شقه الأيمن للاستراحة من طول القيام، يرتاح قليلا من طول في القيام. لكن من صلى 11 ركعة ثلث ساعة مثلا يحتاج إلى أن يرتاح؟ نعم، بمعنى أنه هل هذه الاستراحة وهذا الاضطجاع يسن لكل قائم أو لمن قام على صفة قيامه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، شخص يقول أنا بصلي 11 ركعة لكن ما يلزم مني أصلي 11 ركعة بثلاث ساعات أربع ساعات، أنا بصليهم ثلث ساعة، صلاة مجزئة، الركعة بدقيقتين مجزئة، وبعد ذلك انصح بحقق السنة. هل نقول أن هذه الاضطجاع على شقه الأيمن مقصودة لذاتها أو للراحة بعد التعب في هذه الصلاة؟ الظاهرية هي يبطلون صلاة الصبح إذا لم يضطجع، يبطلون صلاة الصبح إذا لم يضطجع بعد ركعة الصبح، مسألة ثانية. الله المستعان، أظن المقصود واضح، يعني اضطجع على شقه الأيمن. أولا، هل هذا الاضطجاع يحتاج كل مصلي أو يشرع في حق كل مصلي أو لا يشرع إلا لمن صلى كصلاة عليه الصلاة والسلام محتاج إليه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل الاضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتي الصبح؟ نعم، الآن عندنا الحديث ظاهر، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن أنه من الوتر، وهكذا اتفق عليه رواة الموضع. وأما أصحاب شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده وجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. لكن ما الذي يمنع من الاضطجاع بعد الوتر وبعد ركعتي الصبح؟ شو اللي يمنع؟ ما في ما يمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع على شقه الأيمن ونصب يده اليمنى ونام عليها لئلا يستغرق. مسألة في هل يكون بعد الوتر كما في هذا أو بعد ركعتي الصبح كما هو ثابت عن عامة أصحاب شهاب عنه. على كل حال، من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا فلن يحرم الأجر، لكن ليس معنى هذا أنه يقول أضطجع ثم ينام ويترك الصلاة. لا، بعض الناس يقول يحافظ على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع وينعس ويسمع له خطيب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم، في هذا وهذا، هذا ثابت بالإسناد الصحيح، كان اضطجع بعد الوتر ثابت كما هنا عندنا، ما يمنع أبدا. أو نقول مثل هذا الاضطجاع المذكور في هذا الحديث للحاجة، والاضطجاع بعد ركعتي الصبح هو القاعدة المستمرة، هو القاعدة. إذا أمكن التوفيق لإمام إمام حافظ نجم السنن، نعم، لا يمنع أن يكون الكل محفوظ. فليضطجع من حديث عبد الواحد بن زياد، شيخ الإسلام يقول وهم، نعم يقول وهم عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، وإنما المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام لا من أمره. هذا كلام شيخ الإسلام. ونقول لا داعي لتوهيم الحافظ، ونقول لا مانع من أن يتوافر الفعل مع القول ويضطجع ويأمر به. وش المانع أن يكون أمر توجيه؟ أمر توجيه، نعم. يا أخي المحدثين ليست لهم قاعدة في هذا، ليست هناك قاعدة مضطردة. إذا دلت القرآن على أن عبد الواحد بن زياد هو من الثقات حفظ هذا اللفظ، ما المانع أن يقبل؟ نعم، فيما يمنعه ثقة، يعني لو رجل شخص ما هو بثقة غلب على الظن عدم الحفظ، لكن ثقة الذي غلب على الظن أنه حفظ، فليست هناك قاعدة مضطردة مثل هذا، إنما الحكم للقرآن. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، ونستحضر ما قيل في الرواية السابقة يسلم كل ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنهن في نهاية الحسن والطول، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كذلك، ثم يصلي 3 فيكون المجموع 11. لماذا ما لم تقل يصلي 8 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ لأنهم يستريحون بعد كل تسليمتين، هذا أصل في الفصل بين التسليمة الثانية والثالثة. ثم يصلي ثلاثا، فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام بعد القيام وقبل الوتر، أحيانا يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين ثم يرجع ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين ما أكل. المقصود أنه يحافظ على صلاة الليل ويكون ديدنه ذلك، وعلى أي وجه أداها في أول الليل في آخره في أثناءه جمعها فرقها، الأمر في سعة. لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، 13 فيها إشكال. سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى 13 يعني ركعتين 6 مرات ثم أوتر، أقل الأحوال تكون 13، والوتر يحتمل أن يكون أكثر من 1. فقولها لا يزيد ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره هذا على حسب علمها، وقد علم غيرها الزيادة فلا تنكر الزيادة، فلا تنكر الزيادة. نعم الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام 11 لأن أعرف الناس به، لكن لا تنكر الزيادة لثبوتها من طريق غيرها، يعني مثل نفيها صيام 10 من الحجة مع أن غيرها أثبت الصيام. لا يلزم أن يرجح قولها على كل حال. نعم تخريج مسلم له دليل على أنه من حيث الصناعة أرجح مما روي في غيره، لكن يبقى أنه للنظر فيه مجال، للنظر فيه مجال. والصحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض، وهذا لا يمنع لأنه ليس أحد معصوم. نعم فلا مانع من الزيادة على 11 لثبوت 13، وأيضا 15 جاء فيها ما جاء، وجاء الإطلاق، جاء الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى. نعم فالإنسان يفعل الأرفق به، إن اقتصر على 11 فامتثل الكمية فعليه أن يعمل بالكيفية، وإن رأى من التزامه للكيفية شاق عليه ورأى العمل بالأحاديث الأخرى المطلقة غير المقيدة فالأمر فيه سعة. وأما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، هذا رواه ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا نص في أن ركعتين الزائدتين غير ركعتين الصبح. منهم من يقول أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فيكون مراد عائشة صلاة الليل التي هي الموصوفة بهذه الصفات وما قبلها ركعتان خفيفتان. ومنهم من يقول أن ركعتين الزائدتين في حديث عائشة وحديث ابن عباس في الحديث الأخرى راتبة إيش؟ اللي هي راتبة العشاء. على كل حال الأمر ليس فيه تحجير، من صلى 11 وأطالها ولا تسأل الحسن أولى ذلك المطلوب، لكن إن زاد وخفف وعمل بالأحاديث المطلقة صلاة الليل مثنى مثنى فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن مخرمة بن سليمان الأسدي الوالدي عن كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاه مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأمه أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة وهي خالته، وهنا فيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كانت متزوجة وعند زوجها. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، العرض ضد الطول، في عرض الوسادة وهي ما يوضع عليه الرأس للنوم، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. هذا دليل على التحري، تحري الدقة، ما قال نصف الليل وقبله بقليل أو بعده بقليل ما يحتاج أن يشار إليه، فتحرى الدقة في التعبير استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه
بيديه.
نعم
بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. ثم قام إلى شن القربة الخلقة القديمة، إلى شن معلق فتوضأ منه من الشن فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. مقتضى ذلك أنه مثل ما صنع، أنه مسح النوم من عينيه بيده، وأنه قام إلى الشن وتوضأ وقرأ الآيات، فعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى المماثلة، فهذا يقتضي أنه فعل كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت وقمت إلى جنبه الأيسر، وظاهره المساواة إلى جنبه، ظاهره المساواة، وأنه لم يتأخر عنه قليلا كما قال بعض أهل العلم أن الإمام يتقدم على المأموم وإن كان بجانبه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، هو على جنبه الأيسر. فكيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه
هكذا
أو بعد التحويل؟ بعد التحويل.
وأخذ بأذني اليمنى
اللي جنبه أذن اليسرى بعد التحويل
هكذا
من الخلف،
لا مانع، لا مانع يدلكها للتأنيس والمداعبة، وهذا عمل يسير في الصلاة، عمل يسير جدا. فصلى ركعتين، ثم ركعتين ذكر ذلك 6 مرات، 12 ركعة يفصل بين كل ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 6 مرات. ثم أوتر، يعني بواحدة على الأقل، بواحدة يكون المجموع
13،
وإن أوتر بثلاثة يكون المجموع 15، يعني أوتر بأكثر لكنه أوتر، ما قيل بواحدة ولا أكثر ولا. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن بلال، ثم أوتر بواحدة على الأقل، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن وهو بلال، فصلى ركعتين خفيفتين، يعني هما ركعتا الفجر، وهذا وصف لركعتي الصبح وأنهما خفيفتان. جاء من حديث عائشة تقول: لا أدري قرأ بفاتحة الكتاب أم لا، فدل على أن من صفة ركعتي الصبح أنهما خفيفتان. نعم. ثم خرج من الحجرة فصلى الصبح بالجماعة عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطالبي أخبره عن زيد بن خالد الجهني المدني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته. لأرمقن الليلة صلاة رسول، الرمق النظر إلى الشيء بشزر، يعني من جانب، من أحد الجانبين، أما اليمين أو الشمال. نعم، كان ينظر إليه شزرا. لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته، يعني عتبة الباب، جعلها له كالوسادة، فوضع رأسه عليها، أو فسطاطه، البيت من الشعر، وهذا شك. والرمق هنا وتوسد العتبة هذا ليس من التجسس المذموم، وإنما هو ليعرف كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء، ليقتدي به. ليس معنى هذا أن الإنسان يضع رأسه على عتبة جاره يستمع يقول لنا سلف في هذا، لا، هذا يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول طويلتين طويلتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول طويلتين مرة واحدة وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، يعني بدون وصف بالطول، دون وهما دون الركعتين اللتين قبلهما، لأنه وصف الركعتين الأوليين بالطول 3 مرات، واللتين بعدهما دون اللتين قبلهما، مقتضاه
أن يكرر الطول، ومقتضى الثالثة أن يأتي بالوصف مرة واحدة، ومقتضى الرابع أن يأتي بهما بغير وصف. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين كم، ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. وعرفنا أن العدد غير مقيد، فإن عمل بالقيد مقتديا مؤتسيا وجاء بالكمية والكيفية على ما أوثر عنه عليه الصلاة والسلام فقد أحسن، وإن عجز عن الكيفية وأراد أن يزيد في العدد فلا مانع من ذلك عملا بالأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجزِ شيخنا عنا خير الجزاء، ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بمكة والسماء مظلمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيب فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك رحمه الله: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك رحمه الله: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. الأمر بالوتر، جاء الأمر به: أوتروا أهل القرآن، يعني يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر. والخلاف في حكمه معروف عند أهل العلم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة وأوجبه الحنفية للأمر. يقول ابن حجر في فتح الباري: يقول إن البخاري رحمه الله لم يتعرض لحكمه، لم يتعرض لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده. لكن هل في هذا ما يدل على الوجوب، كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ لا يعني الوجوب، وإنما يفرد لاختلاف في الصفة، ولأنه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع. يقول: ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. ترجم البخاري رحمه الله: باب الوتر على الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الفريضة على الدابة، إذن الوتر ليس بفريضة. وعلى كل حال، ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يدل ما يوحي ولا يشم منه وجوب، لأن الإفراد لا يقتضي الوجوب. لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله على الدابة. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن التين أنه اختلف في الوتر في سبعة أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت 16 مسائل اختلف فيها في الوتر، وهي أشبه ما تكون بعناصر لمن أراد أن يكتب في الوتر. مثلا اختلف في الوتر في سبعة أشياء في وجوبه، هذا العنصر الأول، المسألة خلافية في وجوبه. المسألة الثانية أو الشيء الثاني اختلف في عدده، والخلاف في وجوبه فيه مادة علمية، والاختلاف في عدده أيضا كذلك. الشيء الثالث اشتراط النية فيه. الرابع اختصاصه بقراءة، يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة أو يقرأ فيه ما تيسر. الخامس اشتراط شفع قبله، هل يشترط أن يأتي بركعتين أو أربع ركعات مشفوعة ثم يوتر، أو أنه يسرد واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبع أو تسع بدون شفع. وفي آخر وقته، ومن المسائل التي اختلف فيها صلاته في السفر على الدابة. وأضاف ابن حجر شيئا ثامنا وتاسعا إلى آخره في قضائه، هل يقضى الوتر أو لا يقضى. في القنوت فيه، هل يقنت في الوتر أو لا يقنت. في محل القنوت منه، فيما يقال فيه يعني في القنوت وفي فصله ووصله، أن يصلي تشهد واحدة بأكثر بسلام واحد أو أكثر، وهل تسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود وفي أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع أو تطوع أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل من ما عداها. المقصود أن هذه 16 مسألة، مسائل خلافية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون عناصر لبحث في الوتر، عناصر لبحث في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما مولى لابن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال الحافظ لم أقف على اسمه ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند النسائي أنه رجل من أهل البادية، أنه رجل من أهل البادية، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل تعيين المبهم، هل هو من الأهمية بحيث يتتبع ويبحث عنه ولا ما لداعي، رجل ابن عمر أو غير ابن عمر، مقصود السؤال والجواب. أحيانا يترتب عليه فائدة، أحيانا نعرف تاريخ الخبر وهل هو ناسخ أو منسوخ من معرفة السائل. نعم. عن صلاة الليل فقال كيف صلاة الليل، هذه رواية عند البخاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، من أين؟ قل استدل بمفهوم من على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب، مفهوم لقب. ايش معنى مفهوم لقب؟ نعم، اسم أو لقب أو كنية وما أشبه ذلك، وهو غير حجة عند عامة أهل، هذا لا يحتج به عند عامة أهل العلم، وعليه لوازم باطلة، وعلى الأخذ به فلا ينحصر العدد في أربع، وحينئذ لا يتم الاستدلال، يعني على سبيل التنزل. صلاة الليل مثنى مثنى، يقول الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. هذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد، وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، هذا تقدم. فإذا خشي أحدكم، خشي يعني خاف أحدكم فوات وقت الوتر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا، قد استدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، دل على أن طلوع الصبح هو نهاية وقت الوتر، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وأصح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر، وفيه فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. وسيأتي من السلف من أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الكتاب إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ عن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنان يدعى المختجي، المختجي هو المختجي بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مختج بن الحارث، قال ابن عبد البر هو مجهول، مجهول. سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يكنى وكنى، مش مقتضى ذلك أن يكون المصدر، يكنى تكنية ويكنى كنية، فإذا قلنا أبو محمد كنيته ولا تكنيته، وجمعه كنى، كنية جمعها كنى، ومصنفات في الباب كلها على هذا كنى،
الأسماء والكنى. يكنى أبا محمد الأنصاري صحابي يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب به، قال ابن المسيب مجاهد وضحاك. لكن قال ابن عبد البر القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه، لشذوذ الخلاف فيه. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري فاعترضت له، تصديت له وهو في طريقه إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد. كذب يعني أخطأ، وهم غلط، لأنهم يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس المقصود. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، استدل بمفهوم العدد، بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في الأصل إلا إذا دل الدليل على إلغائه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة من هذا المفهوم ملخص، لأن مفهوم لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم، لا يغفر لهم. خمس صلوات كتبهن الله فرضهن الله عز وجل على العباد لا سواهن، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، وهذا احتراز عن السهو والنسيان وما أشبه ذلك، لأن من تركهن أو ضيع منهن استخفافا، أما من ترك أو ضيع شيئا منهن نسيانا أو سهوا فإنه لا شيء. من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكر، ليس في النوم تفريط. استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني عهد أوجبه الله على نفسه، ولا يجب على الله شيء لكن هو التزم بذلك جل وعلا. أن يدخله الله الجنة يعني مع السابقين أو من غير عذاب، ومن لم يأتي بهن على الوجه المطلوب شرعا أو لم يأتي بهن بالكلية كما قال بعضهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء أدخله الجنة رحمة وفضلا. من لم يأتي بهن، من لم يأتي بهؤلاء الصلوات الخمس تحت المشيئة كما دل عليه هذا الخبر، وهو محمول عند من يقول بكفر تارك الصلاة من لم يأتي بهن على وجه المطلوب، أما الإتيان بهن فلا بد منه ليكون تحت المشيئة، وإذا لم يأتي بهن بالكلية فإنه حينئذ يكفر ولا يكون تحت المشيئة. هذا على قول من يقول بكفره، أما الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة فهو على بابه، ومن لم يأتي بهن يعني بالكلية. فقد استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، والمرفوع حديث عبادة المرفوع مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي بن ماجه من طريق مالك وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيره. ثم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر قال ابن حجر لا يعرف اسمه عن سعيد بن يسار المدني قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت يعني عن دابتي فأوترت على الأرض ثم أدركته يعني لحقت به، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت يعني لماذا تخلفت، فقلت له خشيت الصبح يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة للجميع، لجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام، أليس لك في رسول الله أسوة، وفيه إرشاد وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن بالأسلوب المناسب كما هنا. فقلت بلى والله، فيه على جواز الحلف ولم رأي استحلاف على الأمر المهم
ولا يعارض هذا قوله تعالى فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا في غير الأمور المهمة. قد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه حلف، والذي نفسي بيده كثير يقول هذا، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى. فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب الوتر على الدابة للبخاري. وهذا صارف للأمر بالوتر، لأنه جاء الأمر به، صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب، لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على الدابة، ولو كان الوتر واجبا ما صلاه على الدابة. الحنفية يمكنهم الانفصال من هذا الصارف بأن يقولوا كان ليصلي الفريضة، ونحن نقول الوتر ليس بفرض، وإنما هو واجب. نعم الرسول لا يصلي فريضة، لكن لا يمنع أن يصلي الواجب كالوتر، لما عرف من الفرق بين الفرض والواجب عنده. الصلاة على الدابة، والمقصود بذلك النافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الدابة عليه الصلاة والسلام، وهو مخصوص بحال السفر. كان أنس رضي الله عنه لا يرى مانع من أن يصلي الإنسان الحضر على الدابة النافلة، سواء كانت راتبة أو مطلقة، كانت راتبة وخشي فواتها وش المانع أن يصلي على الدابة، لأن مبنى النوافل على التخفيف أحسن من كونها تفوت. وإن كانت نافل مطلق فالمتطوع أمير نفسه، له أن يصلي وهو جالس، وله أصل كونه صلى عليه الصلاة والسلام في السفر. نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عند جماهير أهل العلم قيد معتبر، النافلة لا تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة النافلة مطلقة على الدابة، لا سيما إذا خشي فوت الدابة النافلة الراتبة، أو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا على الدابة، زيادة فضل وخير، هذا عند من يقول. نعم كونه صلاها في السفر على الدابة لا يمنع أن تكون عند الحاجة، لأن السفر حاجة، فيقال مثله عند الحاجة في الحضر. الأصل فيها أنها تسير، لكن إذا وقفت ولا يملك النزول، وقفت بسراء مثلا، فهي بحكم السائر، مثل السائر، لأنه يستطيع أن ينزل ويصلي على أرض ترك السيارة. يعني في أيام الحج مثلا ما كان الزحام، اضطر الإنسان أن يصلي على الدابة حتى الفريضة إذا خشي فوت وقتها، ويفوت في بعض الأحيان الوقت والوقتين يفوته، نعم من شدة الزحام. مثله الصلاة في الطائرة مثلا، وفي السفينة، وفي غيرها، أجازها أهل العلم، لكن على أن يتجه إلى جهة القبلة، وأن يصلي قائما عند القدرة إلى غير ذلك. والله إذا أمكنه أن يصليها كاملة فلا يشترط، لكن إذا صلى على وجه فيه نوع من الخلل لا شك أنه لابد أن ينتظر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر قبل أن ينام، لأنه يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يوتر آخر الليل بعد تهجده، لأنه يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل وهو أفضل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، يعني كفعل أبي بكر أخذا بالحزم وخشية من غلبة النوم، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم أن يوتر قبل أن ينام. وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع عليه، لأن الوتر من صلاة الليل ولا وقت لها محدود، فالليل كله وقت له. وأجمعوا على أن مبدأه بعد صلاة العشاء،
بعد صلاة العشاء، يعني المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب، هو بعد العشاء بلا شك، لكن هل يقيد من مغيب الشفق من وقتها المعتاد أو يقال من صلاة العشاء ولو كان قبل مغيب الشفق، كما ربط النهي عن الصلاة بعد العصر بفعلها، يعني لو أخرت صلاة العصر عن الوقت المعتاد ساعة في الصيف مثلا وأراد أن يتنفل هذه الساعة قبل أن نعم أنا بستغل الوقت، الوقت طويل، الوقت 3 ساعات أبتنفل ساعة كاملة 20 ركعة 30 ركعة قبل صلاة العصر، لأني صليت خلاص جاء النهي، والنهي مربوط بفعل الصلاة، فهل الوتر مربوط بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة؟ نعم المسألة خلافية، مسألة خلافية. إذا قلنا صلاة الليل يدخلون فيها ما بين العشاءين من صلاة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد في آخر الليل، والأولى أن لا يوتر الإنسان إلا إذا دخل إذا وقت صلاة العشاء ومضى قدر فعلها، والخلاف قوي. وفي الصحيحين عن عائشة في كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية وقت الوتر إلى السحر، وهذا يعظم ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد يكرر عليه السؤال، وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، كأنه شم منه، شم من السائل أنه إذا لم يكن واجبا أنه قد يترك، فأراد ابن عمر أن يحثه على الوتر ولم يبين له الحكم لئلا يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها ولو كان واجبا عنده لا صح بذلك، لكن جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتر بغض النظر هل يأتم بتركه أو لا يأتم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح، يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني، فليوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت وقت الوتر، ومن رجا أي غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره لأن ذلك أفضل، بلا شك الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم أو لم يبذل الأسباب للقيام أو أوجد موانع عن القيام من هذا يوتر أول الليل. نعم هو الأصل في الواجب، واجب أنه المحتم أنه من السقوط، وجبت الشمس سقطت، وسقوط الشيء يدل على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على تاركها في الإثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا وهم يفهمونه من حيث اللغة. قل وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، يعني محيط بها السحاب من كل جهة، فخشي عبد الله الصبح، ما عندهم ساعات ولا تقاويم إنما يعملون بالعلامات التي نصبها الشارع للأوقات، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم يعني زال، فرأى أن عليه ليلا، رأى أن الصبح باقي عليه، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، احتمل أن تكون هذه الركعة قبل سلامه من التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل السلام فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم، والاحتمال الثاني أنه سلم ثم مكث مدة ثم زال الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف بثم، ثم انكشف فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة، الآن إذا نظرنا إلى فعل ابن عمر، كم أوتر من مرة؟ ثلاث مرات. أوتر ثلاث مرات، أوتر وقت الغيم، ثم شفع وتره بوتر بعد انكشاف الغيب، ثم ختم صلاته بوتر، وحينئذ يكون قد أوتر بثلاث مرات. وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، نقض الوتر. ولما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة، خالف في ذلك جماعة منهم أبو بكر وعمار وعائشة، وكانت تنكر على من فعله، تنكر على من فعله. وقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة، فكيف بثلاثة؟ نعم. أقول هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول الأكثر وهو عدم النقض، خلاص أوترت أوترت، وإن كنت مأمورا أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. نعم الأفضل أن تختم الصلاة بالوتر، لكن إذا صلى الإنسان خاشية ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام ثم تيسر له أن يقوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وقول الأكثر. والمعتمد قول الأكثر هو عدم النقض لحديث لا وتران في ليلة، وحديث مقبول حسن مخرج عند النسائي بن خزيمة وغيرهم. هذا مخالفة الواقع. ولا هذه هل هي ناهية؟ يعني لا توتر وترين في ليلة، أو هي نافية؟ معروف. وعلى كل حال حتى لو قلنا أنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح، لأنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة. الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها، هو صلى أوتر ثلاث مرات. نعم هذا الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه، ما شفع. هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا ما شفع، قلنا ما أوتر لمرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي أن لا يقوم من الليل. نعم فأوتر قبل أن ينام، بنام الساعة 12 مثلا، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة 4:30 قال باقي على الأذان أبشفع الفترة الأول، وين ابن عمار؟ كلام حجة على غيره، كلام حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها. هذا في عمل، هذا عمل، وهم مروين عن غيره أيضا، عن علي وعثمان وجمع من الصحابة. لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذ المرفوع. نعم هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر، أنه رأى من كشف الغيم وهو في الصلاة وداخل البيوت الواحدة، ثم رأى أن فيه أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثلا، نعم، وخشيت الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على ذلك. نعم سمع المؤذن مثلا، سمع المؤذن فقال خلاص نوتر بواحدة وتوتر لما قد صلينا، فتبين الأذان والأذان الأول مو بالثاني، دخل على أساس أن يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفع، ثم أضاف إليها ما شاء. فهل تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا وغير مؤثر؟ لا غير مؤثر في مثل هذا، غير مؤثر. لأن حتى لو افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي 9 ركعات بسلام واحد، ثم سمع المؤذن وفي الخامسة، يستمر يصلي 9 ولا يجلس في الخامسة يسلم؟ إذن تغيرت نيته، بدلا من يصلي 9 صلى، إذن العكس مثله. لا الاستدلال بالأدنى على الأعلى والعكس واحد ما يختلف، كما استدلوا على أنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء. نعم نعم يخفف الصلاة، إذن يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلا ليدرك الركعة. هذا كله وتر، سواء أوتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة، مقيد بالوتر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين، من الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. يعني إذا أوتر بثلاث صلي ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة. وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول ثلاثة، هذا هو الظاهر، أن غالب صلاة يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام ثم بنى على ما مضى. كان يسلم بالركعتين، بالركعة بالوتر، كان حتى يأمر بعض حاجته إذا لم يعرض له حاجة، لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه ما يسلم. وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين الجنة، كان يوتر بعد العتمة، بعد صلاة العشاء بواحدة، صلي العشاء وصلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة. وصح مثله عن عثمان ومعاوية. كان يوتر، يعني هل هذا يدل على الاستمرار؟ سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، صلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص هذا صلاة الليل عنده؟ نعم ما ينفي. وإن كانت الصيغة كان، نعم الصيغة كانت تدل على الأصل فيها الاستمرار. نعم والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال إن شاء الله. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، يعني بالمدينة ما نعمل بهذا، ركعة واحدة ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث بركعتي الشفع المفصولتين، فيكره القصر على الواحدة عندهم، وعند أحمد أدنى الكمال ثلاث وأقل المجزي واحد. نعم الواحدة ثبتت عن الصحابة فهي أقل ما يجزي، وأدنى الكمال ثلاث وأكثره من كم؟ 11، لأن غالب فعله عليه الصلاة والسلام. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وفي السنن لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. هذا يدل على أن الوتر بواحدة كافي مجز، لكن الثلاث أفضل، والخمس أفضل، والسبع أفضل، لكن الواحدة مجز. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. جاء في الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وهذا في المسند، وهذا عن ابن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر النهار أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، فهي نهارية حكما وإن كانت ليلية حقيقة، ليلية حقيقة. وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي بكر، وأنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا، وقلنا لأنها وتر النهار، وهذا بمثابة القنوت. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي، ولا ينقض الوتر، لحديث لا وتران في ليلة، وفي نقضه يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذا تقدم. سم
صلى الله عليك. باب الوتر بعد الفجر. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك رحمه الله: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.
يقول رحمه الله تعالى: باب الوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وليس المراد به بعد صلاة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي مخارق أبي أمية البصري نزيل مكة ضعيف، قال ابن عبد البر: ضعيف باتفاق أهل الحديث. وقد عرف عن مالك رحمه الله تعالى التحري والتثبت، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعروف عن مالك رحمه الله تعالى، لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، لمن مالك اغتر فروى. وإلى الأصل أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، وهو من أهل التحري والتثبت، لكن من يسلم من الوقوع في الخطأ والوهم، سأن يشترط على نفسه شيء ثم بعد ذلك يحصل له إخلال بهذا الشرط. ولذا لو قال العالم: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهل يقتضي قبول والاحتجاج بكل من روى عنهم بناء على هذه القاعدة التي اخترتها لنفسه؟ نعم. أو لو قال: شيوخي كلهم ثقات، أو لا أروي إلا عن ثقة، لا يلزم، لأنه قد يغفل كما غفل مالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ، نام ثم استيقظ، فقال لخادمه، خادم لم يسمى: انظر ما صنع الناس، ويومئذ قد ذهب بصر. عرف أن ابن عباس كف بصره في آخر عمره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من صلاة الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، يعني أوتر يعني ترك الناس يصلون جماعة، وقال: اذهب انظر ماذا صنع الناس. نعم. قال: صلوا، ثم شرع في الوتر ثم صلى الصبح. هل يظن مثل هذا ابن عباس؟ ما يظن به ذلك. والخبر معروف في إسناده هذا الرجل الضعيف، فلا يثبت. قد انصرف الناس من صلاة الصبح، قد يقول قائل أنه قد يكون في حالة مرض مثلا، معذور من حضور الجماعة، أو صلوا الناس في المساجد المجاورة ومسجده الذي يأمه ابن عباس ما بعد صلى ويصلي بالناس، احتمال، لكن لا يظن به أنه ينتظر ويقال: صلى الناس ويريد أن يصلي بعد صلاة الناس في بيته. لا، فإما أن يقال أنه معذور، أو يقال: صلى الناس في المساجد الأخرى، هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا ففي إسناده ما سمعته. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي قد أوتروا بعد الفجر. أجملهم في هذا البلاغ ثم فصله، ذكر ابن عباس قبل هذا البلاغ ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامت عبد الله بن عامر والقاسم بن محمد في الآثار اللاحقة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر ووقت الاضطرار ينتهي بصلاة الصبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، أمره بالانتظار ثم صلى بهم الصبح. وهذا فرع من البيان السابق المجمل وبيان له. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال وإن اتحد المعنى. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر، كذا أثر عن هؤلاء. وكذا هو أيضا مأثور عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك على ما سيأتي بكلامه. وأحمد في رواية والشافعي في القديم كلهم يقول أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، خلافا لمكحول والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، يعني يوتر هذا وقت ضرورة، من نام عن وتره يوتر بعد طلوع الفجر ولا كراهة حينئذ. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، يركب الساعة على طلوع الفجر ثم يقوم فيوتر ثم يذهب إلى صلاة الصبح، لا ينبغي له ذلك. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، أي يكره له ذلك. وفي صحيح ابن خزيمة من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقال طاووس يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس يعني بعد خروج وقت النهل. ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهل، وجاء فيه لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، على الخلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر صلى الله عليه ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم يعني القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر. وركعة الفجر من آكد النوافل، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهما سفرا ولا حضرا كالوتر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، ففي رواية صحابي عن صحابي أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين وهما إيش؟ ركعتا الفجر. وجاء أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين، والله المستعان. ثم قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة، هكذا منقطع ابن سعيد لم يدرك عائشة
وبينه وبينها واسطتان. فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر اللتين قبل صلاة الصبح حتى ابتدائية، إني لا أقول أقرأ بأم القرآن الفاتحة. يقول القرطبي ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين. يقول ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل، يطيل القراءة في النوافل، فلما خفف قراءة هذه الصلاة صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من تخفيف هذه الصلاة؟ تعقب صلاتي، تعقب صلاتي طويلة كما هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين ويتهيأ بعدهما لصلاة الصبح التي قراءتها مشهودة، وقرآن الفجر نعم كان مشهودا. والله المستعان. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك هذا قاضي ومخرج له في الكتب كلها، كتب الستة، فهو ثقة، إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض الأوهام لا سيما في حديث الإسراء، له أوهام وصلت إلى 10 في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل الإجمال، فقال قد قدم وأخر وزاد ونقص، وذكر ابن القيم في الهدي والحافظ بن حجر في فتح الباري. المقصود أن شريك هذا ليس من في الحفظ ضبط والإتقان في الغاية كمالك ونحوه، لا، لكنه محتج به. ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد البر، إيش الإيش الميم، أنا أريد ضبط الميم بالفتح، وهي في الأصل لا لا النمري، النمري بفتحتين، وهي في الأصل قبل النسبة مكسورة نمر، نعم، مثل ملك، مثل سلمة، سلمي، فالنسبة إلى نمر نمري، سلمي، سلمة، سلمي، ومالك ملك، أنه يثقل النطق بكسرات متوالية، نعم، يستثقلون هذا فيفتحون. ونسمع أحيانا في بعض المقالات وبعض المناسبات يقول الملكي، يميز بين النسبة إلى ملك وملك، هذا ليس بالصحيح، فالنسبة إلى مكسور ثاني حروفه يفتح. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم يعني من الصحابة الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاتان معا، صلاتان معا، هذا إنكار توبيخ، لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة، نعم يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة، اقتفاء لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، ومخرجه في صحيح مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا حجة لقول أحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في صلاة الصبح الركعتين اللتين قبل الصبح، ولا يختص الحكم بهما، لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعة الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما أهم من أهم النوافل فغيرهما من بابها، يعني إنكار ركعة صلاة الصبح أشد من إنكار، مع أن ركعة الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية مثلا، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر، وهكذا
وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا ما يعيدها، لكنه خالف، خالف وأساء في إيش؟ في المسجد. نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصلاة. ومن لم يصلي ركعة كاملة فكأنه ما صلى، لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، يعني وارتفعت وانتهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر لأنها مؤكدة. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه صنع مثل ذلك، صنع مثل الذي صنع ابن عمر من قضاء راتبة الصبح بعد طلوع الشمس. وكثير من الناس يصلي سواء كان الراتبة أو الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعا للتقويم، والتقويم هو مؤقت على إيش؟ على البزوغ. حينئذ لا بد من الانتظار ربع ساعة حتى تنتشر الشمس وترتفع. يجوز قضاؤهما بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح، وإن كان وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعدما صلى الصبح فقال له الصبح أربعا، نعم، وفي رواية قال له الصبح ركعتان، الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهم وصليتهم الآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح. وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إن أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، وما بعد صلاة الصبح وقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد صلاة العصر، لكن الحديث حج عليهم، أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى. نعم خلاص فات محله، فات محله. نعم